أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال حديثنا في حكم دائم الحدث، وذكرنا أن الشخص الذي يستمر به الحدث سواء كان حدث البول أم حدث الغائط أم حدث الريح يسمى دائم الحدث، بمعنى أنه لا يتمكن من السيطرة على خروج هذه الأشياء. هذا الشخص ذكر سماحة السيد له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون له فترة من الوقت تسع الصلاة مع الطهارة ولو بالاقتصار على واجبات الصلاة، ففي هذه الحالة يلزمه أن يؤخر صلاته إلى تلك الفترة ويأتي بالصلاة مع الطهارة. وإذا لم يأتي بالصلاة في تلك الفترة بأن أخرها فحينئذ يكون آثما، ولكن صلاته مع الحدث تكون صحيحة، فيدخل في الصورة الثانية أو الصورة الثالثة، حيث أنه بعد أن فاتت عليه الفترة التي يتمكن فيها من الصلاة والطهارة سوف يكون دائم الحدث، فتشمله الأخبار الدالة على صحة صلاة المحدث مع الحدث، فيدخل في الصورة الثانية أو الصورة الثالثة، وبالتالي تكون صلاته صحيحة. غايته هو آثم من جهة أنه خالف التكليف الفعلي المتوجه إليه بالإتيان بوظيفته الفعلية وهي الصلاة مع الطهارة، حيث كان قادرا على ذلك ولم يمتثل، وهذا كله تقدم. الآن كلامنا في الصورة أو الحالة الثانية من حالات دائم الحدث. الحالة الثانية تشتمل على ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن نفترض أن دائم الحدث ليس له فترة من الوقت أصلا يتمكن فيها من أن يأتي بالصلاة مع الطهارة، أو له فترة ولكن لا تسع الطهارة وبعض الصلاة إلى فترة، افترض مثلا دقيقتين يتمكن أن لا يخرج في هاتين الدقيقتين أو ثلاث دقائق لا يخرج منه الحدث، لكن دقيقتين ثلاثة ما يكفن أن يروح يتوضأ ويأتي بجزء من الصلاة، فهذا حكمه حكم الشخص الذي ليس له فترة أصلا، بحيث دائما في كل لحظة هو يخرج منه الحدث. فإذا كان الشخص من هذا القبيل، الحدث مستمر عليه وليس له فترة يتمكن فيها من الطهارة والصلاة دون نزول الحدث، فحكمه حينئذ هو أن يتطهر ويأتي بالصلاة ولا يبالي بما ينزل عليه من الحدث، فإن صلاته مع الحدث تكون صلاة عذرية. ويشمله قول الإمام صلوات الله عليه: إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر، حيث أن الله عز وجل يعذر هذا الإنسان لعدم قدرته على أن يسيطر على حدثه. هذه النقطة الأولى. قال أن لا يجد الثانية، الحالة الثانية النقطة الأولى فيها أن لا يجد فترة أصلا، بحيث في كل لحظة هو ينزل عليه الحدث، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، فالدقيقتين ثلاث دقائق مثلا لا ينزل عليه الحدث، لكن ذن دقيقتين ثلاثة ما يكفن هذا الشخص أن يروح يتوضأ ويأتي ببعض الصلاة. ففي هذه الصورة يتوضأ أو يعني يتطهر. هسه شنو الطهارة؟ مرة هو تكليفة بس يتوضأ، يروح يتوضأ. مرة تكليفة يغتسل كما لو كان مجنم، أو مرأة كان عليها حيض فيروح يغتسل ويصلي، وإذا الحدث ينزل عليه لا أشكال في صحة صلاته. مرة تكليفة التيمم، ستيمم بدل الوضوء أو تيمم بدل الغسل، بأن لم يتمكن من الطهارة المائية فينتقل إلى الطهارة الترابية، معذور، فيتيمم حينئذ ويصلي. ففي هذه الصورة يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم حسب ما يقتضيه تكليفه الفعلي، شنو وظيفته، يأتي بها من الطهارة ثم يصلي، ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها. الحدث الذي ينزل عليه يشمله كلام الإمام، فالله أولى بالعذر، حيث لا يتمكن من حبس الحدث. هذه النقطة الأولى وهي واضحة، وهي لعله القدر المتيقن من تلك الروايات التي دلت على أن دائم الحدث أو الذي لا يتمكن من حبس حدثه يصلي بطهارته بصلاته العذرية. الصورة الثانية، هذا الشخص الآن توضأ تطهر وصلى، هل يبقى على طهارته أم أن هذه الطهارة مقدارها وحدها بمقدار الصلاة، بحيث إذا أكمل الصلاة فتنتهي الطهارة، فإذا أراد أن يصلي صلاة جديدة لابد أن يتطهر لها من جديد، أيهما هو الصحيح؟ سمعت السيد يقول الصحيح هو الأول، فإنه بعد أن تطهر وكان وضوءه وطهارته صحيحة هذه الطهارة لا موجب لانتقاضها، ماكو موجب لانتقاض، حيث أن هذا الحدث حكمه حكم العدم، الشارع نزله افترضه منزلة العدم، لا يؤثر على الطهارة، فإذا لا موجب لانتقاض هذه الطهارة، بل هو باق على طهارته. اللهم إلا إذا صدر منه حدث آخر غير الحدث المبتلى به، فلو افترضنا هو فيه سلس البول وتوضأ فصار متطهرا، يبقى على طهارته وإن استمر عليه نزول البول، إلا إذا خرج منه ريح مثلا أو خرج منه غائط اللي هو حدث غير الحدث المبتلى به فتنتقض تلك الطهارة، أو نفترض خرج منه نفس الحدث ولكن باختياره، البول هو مبتلى بالبول، فإذا بال باختياره خرج منه البول باختياره، فهذا وإن كان نفس الحدث المبتلى به ولكنه لا من جهة مرضه خرج، بل خرج باختياره، فيكون ناقضا للطهارة. فإذا في هذه الحالة لو تطهر دائم الحدث فهو يبقى على طهارته ولا تنتقض الطهارة، ويتمكن أن يدخل بها في أي صلاة، مو فقط هذه الصلاة التي توضأ لها، ولا تنتقض هذه الطهارة إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يصدر منه غير الحدث المبتلى به، الحالة الثانية أن يصدر منه نفس الحدث المبتلى به ولكن باختياره لا من جهة مرضه المبتلى به. قال النقطة الثانية، وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به، فإذا كان مبتلى بسلس البول فإذا صدر منه ريح أو خرج منه غائط فقد انتقض وضوءه، أو نفس هذا الحدث اللي هو السلس البول افترضنا خرج منه بول لكن شنو غير مستند إلى مرضه، وإنما خرج باختياره وبإرادته، فهذا يكون ناقضا للطهارة. أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البر، بعده لا زال مبتلى بسلس البول لكنه ذهب وبال باختياره، فهذا البول وإن كان نفس المرض المبتلى به لكن لا يستند هذا البول إلى مرضه، فإنه خرج باختياره فيكون ناقضا للطهارة. النقطة الثالثة، قلنا هذا الشخص إذا تطهر فيبقى على طهارته ولا تنتقض الطهارة بخروج الحدث المبتلى به، إلا إذا خرج حدث آخر أو نفس الحدث المبتلى به باختياره. هل يتمكن أن يدخل بهذه الطهارة في صلوات أخرى غير الصلاة التي توضأ لها؟ أو إذا أراد أن يدخل في صلاة أخرى لابد أن يتطهر من جديد؟ جواب واضح بعد، اتضح مما تقول، حيث أنه باقي على طهارته فيتمكن أن يستبيح كل شيء بهذه الطهارة، ولا يحتاج إلى أن يجدد طهارته للصلاة أو للطواف أو مثلا لمس كتابة القرآن، إذ هو واقعا وحقيقة هو متطهر. قال وتصح منه الصلوات الأخرى أيضا الواجبة والمستحبة. أيضا شنو؟ يعني كما تصح منه هذه الصلاة التي توضأ لأجلها. والأحوط الأولى، بل هذا احتياط استحبابي، أن يتطهر لكل صلاة، كل صلاة يتطهر لها، هو متطهر لكن أحوط استحبابا أن يتطهر لكل صلاة، وبعد أحوط استحبابا أن يبادر إليها بعد الطهارة، إذا أراد يصلي يتطهر ويبادر مباشرة إلى الصلاة ولا يتأخر، لكن هذا احتياط استحبابي، المبادرة ليست واجبة لا لهذه الصلاة التي تطهر لها ولا لبقية الصلوات التي يريد الإتيان بها، ولكن قلنا لأحوط استحبابا أن يتطهر لكل صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة مباشرة. الحالة الثالثة من حالات دائم الحدث، تشتمل هذه الحالة الثالثة على ثلاث نقاط أيضا. النقطة الأولى أن يكون دائم الحدث، ليس أن نفترض أنه ليس له فترة تسع الطهارة وكل الصلاة، مو مثل الحالة الأولى، حيث افترضنا أنه بالحالة الأولى له فترة تسع الطهارة وكل الصلاة، ولا مثل الحالة الثانية، هذه حالة وسط، أن نفترض له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، يقدر يتوضأ ويجي فد ركعة فد ركعتين من الصلاة. في هذه الحالة هل يجب عليه أن يصلي في تلك الفترة، ينتظر تلك الفترة يتطهر ويصلي فيها، أم يجوز له أن يصلي في بقية الفترات من الوقت؟ سمعت السيد يقول أحوط وجوبا أن ينتظر تلك الفترة كما هو الحال في الحالة الأولى، لكن هناك أفتى وهنا احتاط وجوبا، فينتظر تلك الفترة سواء كانت تلك الفترة في أثناء الوقت أم كانت في آخر الوقت، يتوضأ ويصلي في تلك الفترة. قال الثالثة أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوبا في هذه الصورة تحصيل الطهارة والإتيان بالصلاة في الفترة، في تلك الفترة، بلا فرق أن تكون تلك الفترة في أثناء الوقت أو تكون في آخر الوقت. النقطة الثانية، هل يجب هذا الشخص، قلنا يجب عليه أن ينتظر تلك الفترة، سؤال، هل يجب على هذا الشخص أن يجدد الطهارة إذا فاجأه الحدث؟ أنا افترض وهذا الشخص كان له فترة يتمكن أن يتوضأ ويصلي ركعتين. هو انتظر تلك الفترة، توضأ، وأثناء الصلاة نزل عليه حدث. هنا فاجأه الحدث، هل يجب عليه أن يجدد الطهارة، يتوضأ من جديد، أم أنه يمضي في صلاته ولا شيء عليه؟ سماحة السيد يقول هذا إذا نزل عليه الحدث يمضي في صلاته، لا يجب عليه أن يجدد الطهارة، حيث أنه متطهر وباقي على طهارته، وهذا الحدث الذي ينزل عليه لا ينقض الطهارة. متى تنتقض الطهارة؟ تنتقض في حالتين: أن ينزل عليه حدث غير الحدث المبتلى به، أو ينزل عليه نفس الحدث المبتلى به لكن شنو؟ باختياره وإرادته، لا من جهة مرضه. في هاتين الحالتين تنتقض الطهارة، وأما في غيرهما فهو باقي على طهارته. والحدث الذي ينزل عليه من جهة مرضه قلنا هذا لا ينقض طهارته، فإذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة فيمضي في صلاته ولا يبطل وضوءه. قال: ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها، حتى لو وراء الصلاة كمل صلاة ونزل عليه حدث، فإذا أراد يصلي صلاة ثانية يجب عليه أن يطهر؟ يقول لا، ما يجب. هذا الحدث المستند إلى مرضه المبتلى به هذا لا ينقض الطهارة، واضح؟
نعم.
فيتمكن أن يدخل في صلاة أخرى وإن نزل عليه الحدث، إلا قلنا ينتقض في حالتين: أن ينزل عليه حدث آخر أو نفس الحدث باختياره، إلا أن يحدث حدثا آخر يعني غير الحدث المبتلى به بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية. شنو التفصيل اللي ذكره؟ أن ينزل عليه حدث آخر أو نفس الحدث ولكن مستندا إلى مرضه، ليس مستندا إلى مرضه، يعني باختياره وإرادته، فحينئذ تنتقض الطهارة. النقطة الثالثة: في هذه النقطة سماحة السيد يذكر بعض الاحتياطات الاستحبابية. هذه الاحتياطات الاستحبابية، طبعا الاحتياط الاستحبابي غير المستحب، مستحب يعني حكم وثبت بدليل شرعي كالوجوب كالحرمة، فكما أننا نحتاج إلى دليل معتبر في الحكم بالوجوب والحرمة، كذلك نحتاج إلى دليل معتبر في الحكم بالاستحباب. أما الاحتياط الاستحبابي، الاحتياط الاستحبابي مو مستحب، يعني ما ثابت بدليل معتبر، لكن الاتيان به هو الموافق للاحتياط. هسه شنو مناشئ هذا الاحتياط؟ إلى عدة مناشئ، مثل الاحتياط الوجوبي له مناشئ متعددة، ويكفي في حسن الاحتياط أن تحتمل أن الشارع يريد ذلك، يكفي ما دام أكو احتمال أن الشارع يريد ذلك، هذا يكفيك في أن تحتاط. يقول بابا هذا ما بي دليل، أقول أنا ما فاتي بالاستحباب، أنا جاي أقول أحوط وأخوك دينك فاحتط لدينك، فيكفي في حسن الاحتياط العقلي أن تحتمل أن الشارع يريد هذا الحكم فتحتاط فيه. إذن الاحتياطات الاستحبابية مو معنى أنها مستحبة ولا يلزم الاتيان بها، لكن الاتيان بها هو الموافق للاحتياط. هنا يذكر سماحة السيد بعض الاحتياطات الاستحبابية في هذه النقطة الثالثة: والأحوط استحبابا ولا سيما للمبطون، المبطون اللي بيسلس الغائط، أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته، ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيرا بحيث يكون موجبا للحرج نوعا. هذا الاحتياط الاستحباب الأول. احنا قلنا في هذه الحالة الثالثة إذا دائم الحدث فجاءه الحدث نزل عليه الحدث أثناء الصلاة قلنا لا يجب عليه أن يجدد الطهارة بل هو باقي على طهارته. لكن الأحوط استحبابا شي يسوي؟ يقطع صلاته ويروح يتوضأ ويرجع يكمل من حيث قطع. فإذا بالركعة الثانية نزل عليه الحدث يترك الصلاة يروح يتوضأ ويرجع شنو يكمل من الركعة الثانية، وهكذا بالركعة الثالثة نزل عليه الحدث يقطع صلاته يروح يجدد طهارته ويرجع يكمل من الركعة الثالثة من حيث قطع، وهكذا إلى أن يكمل الصلاة. وهذه المنافيات ستقول هاي صار منافيات بالصلاة، قالك هذه المنافيات مغتفرة في هذه الحالة. واضح؟ اللهم إلا إذا افترضنا أن هذا التكرار يتوضأ ويرجع هذا وصل إلى حد يوجب الحرج، فإذا وصل إلى حد يوجب الحرج فهذا الاحتياط الاستحبابي يرتفع، لأنه قاعدة نفي الحرج تنفي كل حكم حرجي ولو كان وجوبيا هذا الحكم، فضلا عما إذا كان بنحو الاحتياط الاستحبابي. هذه القاعدة قاعدة نفي الحرج التي دلت عليها الآية الكريمة ما جعل عليكم في الدين من حرج، الله عز وجل كل حكم حرجي يرفعه عندما يبلغ الأمر إلى مرتبة الحرج. وشنو الحرج؟ حرج معناه المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة، هذا معنى الحرج. فإذا هذا تكرار الوضوء ويرجع يكمل الصلاة بلغ إلى مرتبة أوجب الحرج فهذا الاحتياط الاستحبابي سوف يرتفع. خب سؤال، هل المدار على الحرج الشخصي أم المدار على الحرج النوعي؟ وشنو الحرج الشخصي؟ شنو الحرج النوعي؟ أكو عندنا حرج شخصي يعني نفس الشخص يصير عليه مشقة بغض النظر عن الآخر، مثلا هذا طبعا حرج الشخص يختلف من شخص إلى آخر. مثلا واحد يقول إذا أتوضأ 5 مرات وأرجع أكمل الصلاة كل ما ينزل علي حدث أروح أتوضأ وأرجع أكمل الصلاة، إذا 5 مرات أنا علي مشقة، كما لو كان كبير في السن مثلا، مثلا أو واحد مزاجه ضيق بحيث يشق عليه هذا الأمر، فهذا شيء يسموه حرج شخصي. ربما شخص آخر 5 مرات ما يشق عليه أصلا كلش طبيعي، 10 مرات ربما شنو هم ما بي مشق عليه، فهذا شيء يسمونه حرج شخصي يختلف باختلاف الأشخاص من شخص إلى آخر، يتبع مزاج الإنسان يتبع حالة الإنسان، فالشخص الكبير يختلف عن الشخص الصغير في هذا المسألة. واحد ربما من 3 مرات يشق عليه، إذا شخص كبير كبير في السن طاعن في السن 3 مرات يتوضأ بحرج عليه مشق ما يتمكن أن يروح يتوضأ ويرجع، بينما شخص آخر لو 10 مرات ما يصير عنده مشق وما يصير عنده حرج، فهذا يسمونه شنو حرج شخصي. أكو عندنا حرج نوعي، شنو الحرج النوعي؟ هذا الحرج النوعي يتبع المشقة اللي عادة أغلب الناس يقولون هذا الأمر بمشقة على أغلب الناس، مثلا تكرار الوضوء مثلا 10 مرات، مثلا 10 مرات ربما يقال أن أغلب الناس شي يساعدهم بحرج عليهم، بل قد واحد ما بيحرج عليه، قد واحد 2 3 بيقولون لا أصلا عادي عندنا ما بيحرج، قلك هذا شنو هاي حرج شخصي، هذا المدار مو عليه، المدار عليه على النوعي، يعني أغلب الناس وعامة الناس لو تكرر منهم الوضوء بهذا العدد كأن نفترض 10 مرات، أغلب الناس شو يصير عندهم؟ يصير عندهم تعب، مشقة. واضح؟ سؤالنا، هل المدار سيدنا على الحرج النوعي أم على الحرج الشخصي؟ وش قال السيد؟ قال الأحوط استحبابا أن كلما فاجأه الحدث يروح شو يسوي؟ يتوضأ ويرجع يكمل إلى أن يصير شنو؟ يبلغ الأمر إلى مستوى الحرج. إذا صار حرج فالاحتياط الاستحبابي يرتفع. سؤال سيدنا، هل المدار على الحرج النوعي أم على الحرج الشخصي؟ إذا المدار على الحرج الشخصي، بعد القضية تختلف من شخص لآخر، ما نقدر نخلي ضابط. فنقول للناس يابا أنت إش قد مرات تقدر تتوضأ وتكمل؟ إذا قال فد 4 مرات ما يأثر عليه، ما أتعب. إذا قال لا 5 مرات ما أتعب، نقول له تبقى تتوضأ إلى أن شنو؟ توصل مرحلة بيها مشقة عليك. فإذا وصلت إلى مرحلة بيها مشقة عليك، بعد ذاك الاحتياط الاستحبابي يرتفع، فتختلف من شخص لآخر. أما إذا جعلنا المدار على الحرج النوعي، فالحرج النوعي نسأل أغلب الناس، عامة الناس، يا بش قد واحد من يكرر الوضوء يصير عليه مشقة؟ نفترض قالوا مثلا 6 مرات 7 مرات، فنقول يا أبا إذا 6 مرات 7 مرات يوجب الحرج، فحينئذ ذلك الاحتياط الاستحبابي يرتفع. سمعت السيد يقول المدار ليس على الحرج الشخصي، بل المدار هو على الحرج النوعي. واضح؟ فإذا إذن الاحتياط الاستحبابي ثابت بتكرار الوضوء، إلا إذا بلغ الأمر مرتبته الحرج النوعي فيرتفع ذلك الاحتياط الاستحبابي. بعد وين يرتفع الاحتياط الاستحبابي؟ يرتفع ذلك الاحتياط الاستحبابي بتكرار الوضوء إذا استلزم تكرار الوضوء فوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة. وبين أجزاء الصلاة أكو موالاة، بين الركوع، بين السجود، بين القراءة والركوع أكو موالاة. مو أنه بالقراءة تقرأ وراء نص ساعة يلا تركع وفاتت الموالاة. منا بعض الفقهاء ولعله أغلب الفقهاء يستشكل إذا واحد يقرأ السور الطوال بالصلاة، واحد يقرأ مثلا سورة البقرة بالصلاة يستشكلون منها، لأن هذه تستلزم فساعة ونص ساعتين، وساعة ونص ساعتين هاي تفوت المواناة بين القراءة وبين الركوع. فإذا هذا يجي إن شاء الله أنه أكو موالاة بين أجزاء الصلاة. إذا استلزم تكرار الوضوء فوات الموالاة بين أجزاء الصلاة، بحيث بين القراءة والسلام والتسليم راح يصير فد ساعة، من كل شوية يروح شنو يتوضأ كلما فاجأه الحدث. إذا استلزم الأمر فوات الموالاة بين أجزاء الصلاة ولو بين الجزء الأول والجزء الأخير، فهذا الاحتياط الاستحبابي أيضا يرتفع. قال والأحوط استحبابا ولا سيما للمبطون، يعني وخصوصا هذا الاحتياط يجري في المبطون والمسلوث ومن فيه سلس الريح بلا فرق، لكن يتشدد وين؟ في المبطون. ولا سيما للمبطون أن يجدد الطهارة، هذا التعبير السيد يجدد الطهارة فيه إشارة إلى أن هذا متطهر وطهارته باقية لو هسه راح يطهر، فيه إشارة إلى أنه متطهر. يقول يجدد الطهارة يعني هو باقي على طهارته، حيث أنه بيّن في النقطة الأولى أنه لا يجب عليه أن يحصل الطهارة لو فاجأه الحدث، هذا الحدث ما ينقض طهارته. فتعبير أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث مشعر بأنه باقي على طهارته كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته، ويبني عليها. شنو يبني عليها؟ يعني يكمل من حيث قطع، من حيث نزل عليه الحدث وقطع صلاته يروح يتوضأ ويجي يكمل من هذا الموضع. خصير منافيات، نقول هاي منافيات مغفورة لا تبطل الصلاة. ويبني عليها منافيات شنو؟ وبالتالي راح توضى بالأثناء ومشي، هذه كلها منافيات للصلاة فهذه لا تضر. ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيرا بحيث يكون موجبا للحرج نوعا، مو شخصا، مو الحرج الشخصي، ليس المدار على الحرج الشخصي، فإنه يختلف من شخص إلى شخص آخر، وإنما المدار على الحرج النوعي اللي عامة الناس وأغلب الناس لو كرر الوضوء بهذا الحد السجدها ما ندري، لكن أغلب الناس مثلا فد 10 مرات بمشقة على أغلب الناس، قد البعض 20 مرة ما بمشقة عليه، بس هذا حرج شخصي، مدار لا على النوعي، اللي أغلب الناس لو كرر الوضوء بهذا الحد للزم الحرج، بحيث يكون موجبا للحرج نوعان، فهنا إذا أوجب الحرج النوعي ارتفع الاحتياط الاستحبابي، أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة، فإذا فاتت الموالاة أيضا يرتفع هذا الاحتياط الاستحبابي. خب لماذا تفوت الموالاة؟ يقول بسبب استراق الحدث المفاجئ، يعني استراق شنو؟ هذا راح هواي يصير أكثر من مرة، راح ينزل هذا الحدث، فراح يسوي شنو؟ يوجب فوات الموالاة بين أجزاء الصلاة، كما لو نزل 10 مرات عليه حدث، كل شوية ينزل حدث، يروح يجدد الطهارة وهكذا، فيحتاج فترة طويلة توجب فوات الموالاة، أو تجديد الطهارة، يجدد الطهارة وأكثر من مرة، 2، 3، 4، قد هذا يحتاج وقت، قد الوقت هذا يكون طويل، يفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة، أو هما معا، حدث وشنو؟ نزول الحدث وتجديد الطهارة، كلاهما يوجب فوات الموالاة، أو هما معا زمانا طويلا يحتاجا إلى زمن طويل، وهذا احتياط استحبابي. كما احتياط استحبابي آخر ذكره، كما أن الأحوط استحبابا إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدد الطهارة لصلاة أخرى. قلنا هذا الشخص إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة لا تبطل صلاته، وهذا الحدث لا يبطل الطهارة، يبقى على وضوءه، ويتمكن بهذا الوضوء أن شنو؟ يدخل في صلاة أخرى. وهكذا إذا نزل عليه الحدث بعد الصلاة أيضا هذا الحدث لا يبطل وضوءه، ويتمكن أن يدخل في صلاة أخرى. لكن الأحوط استحبابا إذا نزل عليه الحدث بعد الصلاة أن يجدد الوضوء لصلاة أخرى، إذا أراد أن يصلي صلاة ثانية أن يجدد لها الوضوء. قال كما يعني افترض هو كمل صلاة الظهر، نزل عليه الحدث بعد صلاة الظهر، يقدر يدخل في صلاة العصر، لكن أحوط استحبابا أن يتوضأ لصلاة العصر. كما أن الأحوط استحبابا إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدد الطهارة لصلاة أخرى. مسألة 160 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.